في روض المحبين ومناقب عائشة أم المؤمنين. نعم، هذا روض طالما اشتقنا إليه وتاقت نفوسنا إلى أن نكون بين حناياه، نتنسم أريجه ونستنشق عطره ونلثم شذاه. هذا أمر يتعلق بحق أم المؤمنين، بل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، بل بحق القرآن علينا الذي أشاد بذكرها ووضعها في هذه المكانة العالية. دعونا أيها السادة الأحبة الفضلاء نتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ثم ندلف بعد ذلك إلى زواجه بالصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، لعل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم عنا بقيامنا ببعض هذا الواجب الواجب علينا. فنقول وبالله التوفيق أولا في أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل عيب، معصوما من الذنوب، مجتنبا ضلالات الشرك وتقاليد الجاهلية. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 تزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها، وقد بلغت حينئذ سن 40، وكانت قد تزوجت قبله مرتين. بقي معها قرابة 25 سنة ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم خلالها غيرها. ولما أكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة والنبوة وضاق به المشركون، أرادوا زحزحته عن دعوته وما أمره الله به، فعرضوا عليه عروضا من جملتها أن يزوجوه أجمل نساء العرب، فأبى صلى الله عليه وسلم وبقي مع السيدة خديجة حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها ورضي عنا بحبها. وبعد وفاتها رضي الله عنها تزوج صلى الله عليه وسلم بالأمهات الطاهرات العفيفات الكريمات رضي الله عنهن، وكلهن ثيبات، تجاوزن سن الصبا عاد السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم تشريعا وسنة ومنهاجا لجميع أمته، بل لجميع البشرية صلوات الله وسلامه عليه. فلم يقف مقصده من النكاح عند إيواء امرأة نكبت في زوجها فأراد أن يطيب خاطرها ويجبر كسرها، لم يقف مقصده من النكاح عند ذلك فقط، أو امرأة فجعت بأمر فأراد مواساتها وحفظها من أن تفتن في دينها إذا ردت إلى أهلها وما هم عليه من الكفر. ولم يقف مقصده من النكاح كذلك عند ربط الأواصر، أواصر الصلة بينه وبين القبائل والعشائر، فتزوج منهن دعما لدعوته. كل ذلك جميل، وكل ذلك كان أمرا مرعيا ومنظورا إليه، لكن هناك غايات ومقاصد وأهداف أخرى من زواجه صلى الله وسلم عليه أكبر مما ذكرناه، من المواساة ومن الدفاع ومن بث دعوته ونشر رسالته، هناك ما هو أعظم من ذلك. أقول ذلك لأني رأيت كثيرا من أهل المكر يزعمون أن زواجه صلى الله عليه وسلم كان اضطرارا لحالات وظروف خاصة لا يقاس عليها غيرها، فلا يؤتسى بالنبي فيها. فإذا تكلمنا معهم عن التعدد أو عن الزواج بالثيبات أو بالأبكار أو غير ذلك، قالوا لقد فعلها النبي اضطرارا لحالات خاصة. نقول لا، بل زواجه صلى الله عليه وسلم تشريع عام وسنة ومنهاج لنا أن نتأملها وأن نتدبرها وأن نخرج بالدرس الماضي الدائم منها. فزواجه صلى الله عليه وسلم أمر يتناسب مع عموم شريعته وبقاء رسالته وشمول دينه. إذا أردت أن تتأكد من ذلك وأن زواجه إنما هو تشريع وسنة يلائم الرسالة ويواكب هذا الدين، فانظر وتأمل في أعمار نسائه، تأمل من سبقته في العمر، تأمل من قاربته، تأمل من صغرت عن سنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، تجد تشريعا وسنة ومنهاجا ربانيا أعد بدقة فائقة. كذلك إن نظرت في قبائلهن وبلادهن وأعرافهن وظروفهن رضي الله عنهن تجد كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع كل الظروف التي تطرأ على البيوت والنساء والبيئات، وأعطى في كل ذلك الدرس الأحسن واللبوس الأطهر صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يتزوج بالبكر فقد تزوج النبي بكر وأعطانا الدرس كيف نعاملهم، ومن أراد أن يتزوج بالثيب أعطانا فيها الدرس، بالغني، بالحسيب، بالنسيب، بالعربية، بغير العربية، كل ذلك ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا فيه الدرس المناسب، فكان زواجه درسا شاملا ومنهاجا كاملا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نجد في تنوع الثقافات عند نسائه والأعمار والأفهام والعقول جوانب كشفت من حياته الخاصة ما لا يستطيع وصفه فرد واحد. يعني لا تستطيع امرأة واحدة أن تجلي وأن تكتشف جوانب العظمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فاحتجنا إلى أعمار متفاوتة، كل ينظر بحسب خبرته إلى النبي ويكتشف أشياء في النبي ويحدث عن أشياء ويسأل عن أشياء ويخبر عن أشياء، هذه بما لها من تجربة، وهذه بما لها من أعراف، وهذه بما لها من تربية، وهذه بما لها من ذكاء، وهذه بما لها من حكمة، وهذه بما لها من شجاعة. الكل يبحث في وينهل من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة منهن كشفت جانبا لم تستطع الأخرى أن تكشفه لنا. فكان هذا العدد الهائل والمبارك حول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ضرورة، ضرورة ملحة لتبين شخصية النبي أو لبيان شخصية النبي، وجوانب من عظمته صلى الله عليه وسلم لا تفي بها امرأة ولا امرأته. إذن كان زواجه على هذا الترتيب وهذا التنوع، ومن تلك البيئات كانت الزوجات معجزة ربانية، وما هو إلا الترتيب الإلهي لنشر الدين وبيان القدوة صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الترتيب وفي هذا الزواج دعم لرسالته وبيان لسنته، فتحقق بهن، تحقق قول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وبالفعل قمنا بهذا الواجب، وقامت كل امرأة منهن رضي الله عنهن بأداء الواجب وبيان السنن وحفظها وتلقينها للأمة. بل نستطيع أن نقول أن السنة العملية ظهرت واضحة جدا فيما روي عن أمهات المؤمنين بسبب إحاطتهن برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في بيته، والجوانب الخفية التي تخفى على عامة الأمة تنكشف ويعيشن فيها رضي الله عنهن عيشة كاملة بينة طاهرة. فتحقق ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. فكانت السنة بيانا واضحا، وكان الفضل بعد الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين نساء النبي رضي الله عنهن. ظهر فضل أمهات المؤمنين خاصة بعد وفاته بما حملنا من علم، وظهرت كذلك الحاجة، حاجة الناس إلى ما عندهن من علم، وما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة خاصة بين نسائه وأهله وأطفاله وعياله صلوات الله وسلامه عليهم. فكانت حجرات النبي بمثابة المعاهد العلمية والمدارس المؤسسة على عينه وفي حياته صلى الله عليه وسلم، ظلت تمد العالم ويتدفق منها النبع الأصيل في كل الدنيا، والكل يأتي كي يسأل عائشة. فإذا استصعب عليهم أمر قال لهم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي: اذهبوا إلى فلانة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاسألناها عن خبره، فإن عندها من العلم ما ليس عندنا. ظلت هذه المعاهد العلمية في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تمد الناس بالنور وبالبركة وبالخير والنماء. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بما علمهن من علوم الرسالة جعلهن خلفاء مختارات بعين الله تبارك وتعالى وحكمته. فكل امرأة إنما اختيرت وإنما اجتبيت واختصت بهذه الفضائل تحت سمع الله وبصره وباختيار الله تبارك وتعالى وبعنايته. تجدد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة كل واحدة منهن، فكانت بمثابة امتداد للرسالة وبقاء للنبوة بذكرهن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما أضأن به جوانب واضحة من القرآن وسنته صلى الله وسلم عليه. فآيات الله في أمهات المؤمنين متحققات، وحكمه كذلك في اشتبائهن ظاهرات. وما من امرأة من أمهات المؤمنين إلا وترى فيها من بدائع الحكم وصنوف المنن ما لا يقدر قدره إلا الله. فمن الذي يطعن على الله في حكمته لواحدة من نساء النبي؟ من الذي يستدرك على الله في امرأة من نساء النبي اختارها الله تبارك وتعالى لحبيبه وخليله ومصطفاه؟ من الذي يستدرك على الله ذلك؟ ومن الذي يرد على الله حكمه وحكمته؟ ومن الذي يرد عليه تزكيته وشهادته بالبراءة والطهر لهن والنزاهة لجميعهن؟ من الذي يستطيع محو من جرحه الله تبارك وتعالى وأسقطه بسبب كلامه أو تناوله لعرض امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين تناولنا بعض أمهات المؤمنين بالزور والبهتان وما يتنزه عنه أهل الفضل والكرم، ما بالك بأكرم نساء العالمين إذا حاول منافق رعديد أو حاول كذاب شديد أن يتكلم فيهن؟ ماذا تظن من الوحي؟ إن القرآن تولى بنفسه الدفاع وقام يزود عن حياضهن وسمى ما رمين به أو ما رمي به بعضهن بهتان وإفك وكذب وزور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وأنحى القرآن باللائمة الشديدة والعتاب الواضح على مجرد الظن بنساء النبي غير الطيب والجميل، فكأنها صدرت في حالة غفلة أو غياب أو ذهول عن مكانة أمهات المؤمنين ونسيان لفضلهن عند الله واختيارهن واحدة واحدة على عين الله وبحكمته. فكان المنتظر من كل المؤمنين أن يردوا تلك القالة التي لاكتها بعض الألسنة، تلك المقالة الوضيعة التي أرادوا بها الخوض في عرض أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة المصدقة. كان الواجب أن ترد هذه المقالة الشنيعة وتلك القالة الوضيعة، وأن يزود كل مؤمن عن حياضها بمجرد سماعها وذكرها، أن تنتفض المشاعر مشاعر الغيرة على حرمات الله وحرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بلوغهم أول صوت أو حرف في تلك القضية. لكن رحمة الله الواسعة وعفوه الدائم وفضله العميم رفعت حتى عن الذين وقعوا بسبب الجهالة والاندفاع، رفعت عن هؤلاء العذاب العظيم، واكتفى الشارع بتأديب من وقع في عرض الطاهرة البريئة عائشة رضي الله عنها بالجلد 80. ويجل القرآن مكانة نساء النبي عامة وعائشة خاصة، فيدفعهم إلى ما كان واجبا وحقيقا، يدفع المؤمنين إلى الواجب عليهم وإلى المنتظر منهم، فيقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. تحسبون الكلام في عرض المؤمن عامة وفي عرض عائشة خاصة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم حضهم وقال كان من المنتظر منكم غير ذلك، كان ينتظر منكم ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تأمل هذا الخط وهذا الدفاع وهذا الحصن الدائم الذي نصبه الله تبارك وتعالى على أعراض أمهات المؤمنين، خاصة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإن الله يهدد من تناول واحدة منهن. حبيبة رسول الله وكلهن أحباء لرسول الله تناوله بهذا الوعيد الشديد وأنذره بأن ينفى عن دائرة المؤمنين ويعد في الفاسقين الفاجرين. كل ذلك يا أحباب يقتضي منا أن نقف وقفة أمام سيرة السيدة الصديقة أم المؤمنين عائشة، نقطف من بستان آدابها وعلومها شيئا يفي ببعض حقها على كل مؤمن ومؤمنة، ويرفع عنا إصر الجهالة بعظيم شأنها واللائمة بالسكوت عن مناقبها. فإلى روضتها الفيحاء وفراديس جنانها المترعة بدقائق العلوم وأزاهير السماء، إلى السيدة عائشة، إلى حبيبة خليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ابنة الصديق، ابنة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزهر أبي بكر عبد الله بن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب، وأليفة القريب، سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أولا، الصديقة في بيت الصدق والإيمان، الصديقة في بيت الصديق. ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها في بيت الصدق والإسلام قبل الهجرة بسبع سنوات، وقد ظهر نور الإسلام في بيوت المسلمين. تقول رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بدين الإسلام. واسم السيدة الفاضلة الذي عرفت واشتهرت به هو عائشة، وهو مأخوذ من العيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها في بعض الأحيان يا عائش، هذا من باب التدليل والتلطف والمداعبة. تقول كما روى البخاري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. وأحيانا كان يناديها صلى الله عليه وسلم بالموفقة، كما في الترمذي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. قالت عائشة فمن كان له فرط واحد من أمتك، فمن كان له فرط من أمتك أي واحد، قال صلى الله عليه وسلم من كان له فرط واحد. فقالت فمن لم يكن له فرط، من لم يكن له فرط من أمتك يعني هل يدرك هذا الثواب؟ قال أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. الفرط هو ما يقدم من الولد يعني يموت صغيرا فيكون شفيعا لأبويه إذا حمد الله وقام بما عليهما من واجب. فالشاهد أنه كان يقول لها: ومن كان له فرط من أمتي يا موفقة، يعني يدخل في هذا الأجر، كما كان يناديها صلى الله عليه وسلم في أكثر الأوقات: يا بنت الصديق، أو يا بنت أبي بكر. أما كنيتها الطاهرة فقد استأذنت مع عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتني بكنية، فقال لها: تكني بابن أختك، يقصد عبد الله بن الزبير. قالت: يا رسول الله، إن لجميع صويحباتي كنى. فقال: تكني باسمي عبد الله، عبد الله بن الزبير. فكانت تكنى بأم عبد الله. أما نسبها فهي الصديقة بنت الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب، ابن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن رؤي القرشي التيمي. اسم والدها عبد الله، وقد أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدها أبو بكر الصديق، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله. مناقبه مشهورة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. أمها هي أم رومان بنت عامر الكنانية من بني مالك من كنانة، أسلمت بمكة، أسلمت أمها بمكة قديما، وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل أبي بكر، وتوفيت في المدينة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها، نزل النبي في قبر أم عائشة أم رومان، واستغفر لها وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. أما طفولة عائشة وفترة الصباها، فنحن نعلم أن الطفولة فترة هنية للطفل، فيها أن يلعب بالأشياء المباحة وأن يمرح وأن يسعد. وكذلك كانت طفولة السيدة عائشة رضي الله عنها طفولة مرحة عادية، كأي طفل أو طفلة تمرح وتلعب، فلقد كانت في طفولتها كثيرة اللعب، وذلك يدل على ذكائها ونبوغها، دائمة الحركة، حتى أنها بلغت 9 من عمرها وما زال لها أتراب وصواحب تلعب معهن، ولها أرجوحة، وهي معروفة الأرجوحة، يعني لعبة خشبية تربة بحبلين يتدليان، يجلس الطفل أو الطفل عليها ويظل يعني يتقدم يمنة أو يسرى، وهي معروفة. كانت لها أرجوحة تلعب عليها. ومن الطرائف ما ذكرته عن يوم زفافها رضي الله عنها، وما عنون له البعض بعنوان عروس على الأرجوحة. قالت: أتتني أمي، أتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومع صواحبي، فصرخت بي، فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت، يعني من شدة التعب ومن تردد النفس، ها ها، وأنا يعني يكاد نفسي أن يذهب من شدة الجري والتعب، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني على خير حظ ونصيب، فأسلمتني أمي إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، يعني يأتينا ضحا، فأسلمتني إليه. لكن أريد وأن أتكلم عن زواج السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبدأ معكم زيجة المباركة مرحلة فمرحلة. أولا المرحلة الأولى في زواج عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة الأولى كانت رؤية ووحي من الله لنبيه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليالي. يعني جاء بك الملك في سرقة، يعني في قماشة أو في لفافة بما يشبه الحرير أو الثوب الأبيض، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت فيه فأقول: إياك هذا من عند الله يمضي، إياك هذا من عند الله يمضي. هذه المرحلة الأولى، رؤية منامية، رؤية منامية يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كما هي وهو يحملها صلوات الله وسلامه عليه. يعني كان الحامل لها جبريل في المنام. هذا يؤكد ما سبق أن ذكرته في أول كلامي من أن اختيار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر الله وعنايته وتحت سمعه وبصره واجتبائه واختياره. يختار الله عز وجل للنبي الطاهرة التي يعلم أولها وآخرها، مصيرها وحقيقتها، أدبها وجمالها، فلا يختار للطيب الزكي إلا الطيبات الزكيات. محال أبدا، محال أن يختار الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه امرأة قد تسقط سقطة ولو يسيرة. مثال ذلك لما جاءت امرأة إلى أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمورها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا رأت الماء إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت السيدة أم سلمة: سبحان الله، وهل تحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن بما يشبهها ولدها إن لم يكن لها ماء ولرجل ماء. الشاهد كيف حفظ الله تبارك وتعالى أم المؤمنين أم سلمة، ليس بمجرد أن عقد عليها النبي ودخل بها فقط، بل حفظها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهن محفوظات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفترة التي لم يلتقين فيها بالنبي ولم يتشرفن بالزواج منه صلى الله عليه وسلم. فكانت كذلك عائشة، عائشة مختارة من الله، مختارة من الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليالي. 3 ليالي تؤكد أنها ليست حديث نفس ولا أدغاث أحلام، والنبي مبرأ عن أدغاث الأحلام. أريدك في المنام 3 ليالي، رؤيا الأنبياء وحي بلا شك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت فيه فأقول: إياك خيرا، هذا من عند الله يمضي. هذه المرحلة الأولى، وحي وإلهام. أما المرحلة الثانية من الخطبة بعد وفاة خديجة بسنتين تقريبا، جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ ترى خولة وهي المرأة الحكيمة الأريبة الزكية، تأمل كيف اختارت للنبي ما يناسب حاله بعد فقده لخديجة بما يقرب من 2 سنين كما قلنا، يعني قبل الهجرة. فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: ومن أتزوج من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة. قد امنت بك واتبعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكريهما علي، يعني اذكري من شأني عندهن. قالت فاتيت ام رومان، ذهبت خولة الى ام رومان، قالت فقلت لها يا ام رومان ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركة. تأمل التقدمة، تأمل التقدمة والبشارة الحسنة، ثم ايه السعد اللي داخل عليكم ده؟ انا شايف الفرح بيهل عليكم من كل جانب. يا ام رومان، يا ام رومان ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركة. قالت ماذا؟ بشري. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. تأمل، تأمل ادب النساء وادب البيوت. قالت ام رومان انتظري فان ابا بكر ات، الراجل جاي صاحب الكلمة ولي الامر، من له الفصل في هذه القضية. اي امرأة اخرى تقول رسول الله يأتينا ولسه نتشاور من غير ما يجي ابو بكر، روحوا قولي له اتفضل. يا سلام، ده من هو؟ هذا خليل الله. من؟ لكن بأدب الإسلام قالت نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمني أن أتأدب مع زوجي فلا أقطع أمرا دونه، يكون لي رأي ومشورة نعم، ولكن أقدم زوجي وأعلي شأنه وأفرض احترامه على كل من يأتينا. هكذا نعم. هذه من ستنجب إذا كانت الأم على هذا المنوال وعلى هذا الحظ من الأدب والعقل والرزانة؟ فجاء أبو بكر فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة، أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ يعني هو ظن أن الأخوة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كأخوة النسب تحرم بنات الأخ على عمها، أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الكلام، أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي. فقام أبو بكر فقالت، فقالت لي أم رومان تذكر أن المطعم ابن عدي كان قد ذكرها على ابنه. وهنا وقفة نقفها عند المتهوكين الذين قالوا إن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كان خطأ وجريمة، كيف يتزوج ويستغل منصبه في التزوج من طفلة صغيرة؟ نقول لهم نسيتم أن للعرب أعراف؟ نسيتم كذلك سياق القصة؟ أنتم لستم بأحرص أو قد تساوون من سبقكم من الكفار والمنافقين الحريصين على سب النبي وعلى شتم النبي وعلى الطعن في النبي وانتهاز الفرصة، وانتهاز الفرصة للطعن فيه. انتم لستم بأحرص منهم على ذلك، وقد فتى عليهم هذا الامر وهو امر طبيعي. يعني لو كان في زواج النبي من عائشة مغمزا او مطعنا لأسرعوا اليه واستغلوا الفرصة. هم يتلمسون الصغرات للنبي صلى الله عليه وسلم، فان كان في زواجه من عائشة مغمزا او مطعنا او عيبا عند الناس لأسرعوا اليه وانتهزوه وحاربوه به، كيف تتزوج من طفلة؟ لكنهم قالوا نعيب عليه امرا صار شائعا بيننا، معروفا بيننا، الزواج من البنات في هذا السن امر طبيعي، ليس فيه مطعن، ولم يأتي محمد بغريب ان يتزوج من عائشة وهي في هذا السن. واؤكد الكلام بان المطعم ابن عدي كان قد خطب عائشة لابنه وأرادها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف، أن تخطب النساء وأن يتزوجن في هذا السن أمر طبيعي. هل لا أنكروا على المطعم في خطبته لعائشة، خطبته عائشة لابنه؟ المهم هذه لفتة يسيرة، كانت عائشة قد تكلم في أمرها المطعم لابنه، فقال أبو بكر إن المطعم كان قد ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا. تأمل، مش قال خلاص النبي ذكرها مطعم ايه ولا غيره ايه، ابنه ما اسلمش ولا كذا، يا راجل يرمي بلاش كلام فارغ، ولا حتى جبر الكسر، ولا حتى اعتذار، ولا حتى كده، ولا حتى لا 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 لا، خلي بالك، مجرد كلمة قطعها او تكلم فيها المطعم ابن عدي مع ابي بكر، جعلت ابا بكر يتوقف ويحترم كلمته ويذهب الى المطعم ابن عدي كي يستفسر منه، هل تريدون اكمال الزيجة؟ فانا عند كلمتي، او ان لكم رأيا اخر. اقول ذلك ايها السادة الاحبة الفضلاء لاناس لا زمام لكلامهم ولا خطام. اسرع شيء القسم بالله والعهود التي لا وفاء بها ولا صدق فيها. يخطب احدهم الواحدة ويفر كالفأر المذعور ويتركها هكذا، لا قطع ولا وصل، لا بت ولا انفك، يظل هكذا، وبعد شهور يقول قد صرفت نظري وقد التفت عن هذا الأمر ولست له بجدير أو ليست جديرة بي. وكذلك يحدث كذلك من آباء بعض البنات، حينما يروا أو يعرض لهن إنسانا له منصبا أو مالا أو جاها أو جمالا أو غير ذلك، ويكون قد تقدم إليهن رجل بغير اعتذار لطيف أو جبر لخاطره، يفاجأ بأن الأنوار قد نصبت، وأن الأعراس، وأن الفرحة قد دخل وأحاط بهم من غير كلمة اعتذار أو جبر لخاطره أو مجرد تلطف في رده، مجرد كلمة كان ينتظرها بالاعتذار، حتى هذه الكلمة يضن بها عليه. نقول تعلموا من أبي بكر ومدرسة أبي بكر التي تربى فيها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف احترم كلمته مع رجل كافر، مع رجل كافر وقتها، وقال إن المطعم أو المطعم ابن عدي قد ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا قط. قالت فأتى أبو بكر المطعم قال ما تقول في أمر هذه الجارية، ما تقول في أمر عائشة؟ قال فأقبل على امرأته يعني المطعم فقال ما تقولين، أبو بكر جاي إلينا يتكلم في أمر الغلام وأمر عائشة، ما تقولين؟ فأسرعت المرأة إلى أبي بكر فقالت لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تدخله في دينك يا أبا بكر، نخشى على الولد أن تكون هذه الصلة وهذه الزيجة بابا يفتح على ابننا طريقا إلى هذا الدين ويرتد عما كان عليه أهله وقبيلته وعشيرته. فأقبل أبو بكر على المطعم وقال كلمني أنت يا مطعم، ما تقول أنت؟ اسمعها منك أنت. قال إنها لتقول ما تسمع، يعني أنت سمعت كلامها، يعني كلامي زي كلام، إنها لتقول ما تسمع. فقام أبو بكر وقال ليس إذن بيننا موعد أو ارتباط، ليس بيننا شيء. وأتى إلى خولة وقال لها قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. فجاء صلى الله عليه وسلم فملكها. أما مهر السيدة عائشة، سأل أبو سلمة ابن عبد الرحمن أم المؤمنين عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، يعني حوالي 500 درهم تقريبا، هذا صداق النبي لعائشة 500 درهم، يعني كم دينار، شيء يسير. جهاز السيدة عائشة آية من الآيات، قالت رضي الله عنها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما. الأدم ده هو باطن الجلد اللي بيلم اللحم، يعني هو تحت الشعر وفوق اللحم، بيتاخد هذا الجلد ويصنع منه الوسائد، ويصنع منه ما يبسط للنبي صلى الله عليه وسلم من فراش. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم أدما من جلد، حشوه ليف، حشو هذا الأدم ليف. والواضح أنه لم يكن لها رضي الله عنها في هذا الوقت غير هذا الفراش، فراش واحد. الدليل على أنه لم يكن لها فراش تاني تغير فيه، وكانت مجرد كده فراش بسيط محشو بالليف. قالت رضي الله عنها لما سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائط؟ قالت نعم، إذا شددت علي إزاري، ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد. ده موضع الشاهد لما قال عليه إن كان عندي ربي فراش واحد بس مع عائشة، يعني مرتبة من أدم من جلد حشوها ليف، هي دي. فقالت نعم، كان يضاجعني وأنا حائط، ولم يكن لنا إلا فراش واحد. فلما رزقنا الله تبارك وتعالى توسعت علينا الدنيا وقلت لنا بقى من إيه، بقى لنا فراش تاني، بقى لنا فراش من أدم آخر. فكنت ساعة الحيض حتى لا أوزي النبي أعتزل إلى الفراش الآخر. السيدة عائشة، طيب إن شاء الله يعني أنا هبدأ أخذ الاتصالات بس ادولي فرصة، يعني مفيش أقل من ربع دقيقة. السيدة عائشة في بيت النبوة ومهبط الوحي، من المعروف أنه كان هناك فترة بين خطبة السيدة عائشة والبناء بها، ربما للظروف التي اكتنفت الدعوة في مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وترك فترة حتى هاجر صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر واستقر له المقام في المدينة أرسل صلى الله عليه وسلم رسله كي يأتوا بأهله وبناته وأهل أبي بكر رضي الله عنه. وبعد وقعة بدر الكبرى في العام الثاني الهجري بأسابيع قليلة، شهد شهر شوال أعظم زواج. شوال هذا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر الكبرى، شهد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وبنائه عليها، فانتقلت بذلك إلى منزل النبوة ومهبط الوحي. لذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتيمن بشهر شوال لأنها تزوجت وبنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. الكلام عن السيدة عائشة متصل، ولكن قبل أن أبدأ في أخذ المكالمات الآن إن شاء الله، أريد أن ألفت النظر إلى أمر، وهو أن العلماء قد اتفقوا جميعا على أن أحفظ امرأة وأحفظ نساء النبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة، ما غاب عن جميعهن علمته رضي الله عنها. فكانت عائشة رضوان الله عليها بمثابة المعهد الأكبر لبيت النبوة والمدرسة العظمى لمن أراد معرفة، لا أقول أحوال النبي، بل وتفسير القرآن. وإن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله نستأذن إدارة القناة في أن نعطي طرفة أخرى أو طرفا آخر عن عائشة المجتهدة، وعائشة الفقيه، وعائشة المحدثة، وعائشة زوجة النبي ومربية اليتام. طيب اتصال آخر، اتصال إن شاء الله. ست أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
معلش أنا عندي مشكلة بس خارج البرنامج.
نعم.
هي مشكلة أختي، معلش.
نعم.
أنا أختي متزوجة بقالها سنتين.
نعم.
وكانت يعني في حب بينها وبين زوجها كتير قوي، وهي تحدد كل الناس عشانه. فبعد ما فترة هي ما حصلش نصيب في الخلفة. نعم. لغاية الآن يعني. فدلوقتي هي في مشاكل ما بينها وما بين زوجها بسبب الموضوع ده والخلفة دي، وأهله مصممين ان يبقى طلاق، وحصلت مشاكل ما بينهم وبين بعضهم. وصلت ان هو قال لا انا مش عاوزها، انا مش عاوزها. فطب في ايه؟ لا انا نفسيتي مش قليها. فاحنا مش عارفين هو ماله، يعني احنا مش عارفين له حل. كل الناس طب لو هم مزعلك احنا هنيجي عليها. هي بتحبه ومش عايزه تسيب بيتها ومش عايزه تخرب على بيتها. والدها تنزل ياما وهي تنزلت ياما، واحنا تنزلنا ياما عن حقنا في حاجات ياما، وكلهم عايزين ان هي تطلق. وهي دلوقتي هي في بيت والدها وطبانه، واحنا مش عارفين نعمله ايه. فانا الله يكرمك يا شيخ، انا عايزك تجاوب لي على السؤال ده. انا مش عارفه اتصرف، اعمل ايه، مش عارفه اعمل معاها ايه، وهي طيب. هي اللي فتحت بيتها تاني.
واضح اعظم الشرجين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اخ عبد الله السلام عليكم. ايوه نعم. ايوه ازا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
مصطفى.
هي. سمعت.
استاذ مصطفى المصري مع حضرتك.
سمعت.
بعد اذن حضرتك، بالنسبة للسيدة عائشة، ارى ان الله سبحانه وتعالى كرم الامة الاسلامية.
هي.
كرم الامة الاسلامية بحادثة الافك. ليه؟ لأن السيدة عائشة اتهمت في عرضها كما اتهمت أفضل نساء العالمين.
مريم.
السيدة مريم.
نعم.
عليها السلام في عرضها.
نعم.
فرفع الله سبحانه وتعالى مكانة السيدة عائشة لدرجة قريبة من السيدة مريم عليها السلام.
طيب.
وفي ذلك يعني كرم من الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية.
ربنا يبارك في عمرك.
الله يعزك، ربنا يكرمك.
السؤال الأخت الأول اتصال، بالنسبة للمشاكل دي هي يعني كونها انتقلت من بيت زوجها إلى بيت أبيها، هذا يعقد المشكلة. كان الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها حتى وإن كان مغضبا، فلا تخرج إلا بحل قاطع، إما كذا وإما كذا. تاني شيء، لابد من استشارة رجال الدين ولو كانوا حتى يعني بسطاء، اللي هم يكونوا في المنطقة ويكونوا في البلد، فهم أدرى بأحوال وأعراف البلد في المسألة دي. ولو كانت أختك لم تنجب، أرى بل صار حتما أن نرجع إلى الله في حل هذه المشاكل، فتعطي لزوجها الفرصة أن تتزوج بغيرها بمنتهى الأريحية ومنتهى البساطة، ولو بقي معها نصف رجل خير من أن يذهب جميعه عنها وتحرم منه. فيعني على الأخت أن يجتمع أهلها مع أهل الفضل وأهل العلم يتشاوروا في المسألة، وهي من بابها تقول أريد أن أبقى معك حتى لو كنت متزوجا بغيري، ويرزق الله تبارك وتعالى إن شاء الله بطفل منها كما تحب وتسعد إن شاء الله. صلى آخر. السلام عليكم. اخت فاطمه من السعوديه، السلام عليكم. ايوه نعم تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه نعم اسمعك. نعم
مساء حضرتك الشيخ.
مرحبا اهلا وسهلا. طيب قولي تفضل.
اريد ان اسال حضرتك عن سؤال.
نعم.
هل علينا ذنب في نعرف اهل البيت؟ يعني حق المعرفه ان لا نعرفهم حق المعرفه؟
طيب سؤال جميل ممتاز ممتاز يا استاذ فضل. السؤال ده انا كنت منتظره، لان انا غمزت اليه في الاول فعلا ساعه ما قلت الكلمه في اول كلامي ان احنا بنحاول ان نقضي بعض الحق الواجب علينا تجاه البيت النبي وتجاه امهات المؤمنين. ليه يا اخت فاطمه؟ لان شوفي دائما الواجبات منها ما يتقرر بحسب الحال لكل حالة ما يناسب الأحكام. قد يكون هناك أمر لا يجب على الناس في زمان ويجب عليهم في زمان آخر. خلي بالنا من المسائل دي، يعني زي ما بنقول فتوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأعراف، بنقول وحتى الواجبات بتتغير بتغير الأزمان والأحوال والأعراف. إنسان نشأ في بيئة تتعامل بالربا يجب عليه أن يتعلم أحكام الربا. طب ما كانش واجب على غيره ليه؟ لأنه في مأمن، لأنه في منعة. أما ده داخل خلاص، واحد داخل البحر وغصب عنه هينزل البحر وشغله في البحر، يبقى لابد تعلم العوم رغم ان العوم مش واجب عليه على غيره، لكن هذا سيكون قريبا في هذا المكان ويحتاج الى هذا العلم وتحتاج الى هذا التمرين. كذلك موضوع امهات المؤمنين، موضوع امهات المؤمنين لما تكلم فيهن من لا يدري ومن يدري ومن يهرف بما لا يعرف، من يتكلم فينا بجهالة ومن يريد أن يدس على أم المؤمنين عائشة كلام لا يليق وكذا، صار واجبا علينا الآن أن نجلي، نحن الدعاء خاصة، أن نجلي أمر السيدة عائشة رضي الله عنها وأن نذكره وأن نذكر شيئا من مآثرها ومناقبها دفاعا عنها، وهذا هو الواجب علينا. لا أقول واجب على كل المسلمين فقط، بس خاصة على طلبة العلم. إن لم يكن إن كان فرضا كفائيا على الأمة فهو فرضا عينيا على كل المتصدرين للدعوة أن يردوا عن عرضها، بل عن عرض جميع المؤمنين ومهتمون خاصة، وأن نبين للناس حقيقة الأمر. ولذلك اسمحوا لي، وأنا طبعا لن أقطع في الأمر حتى أستأذن يعني إدارة القناة في أن يبقى معنا حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. كان هذا هو اللقاء الأول مع الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في عاشوراء لنا سنة علم